الأخير مما يتعلق بأنواع التربية من خلال سورة النور. وقلت لكم أن أنواع التربية مختلفة، أنواع التربية مختلفة. عندي ما يتعلق بالتربية العقلية، وعندي ما يتعلق بالتربية الإيمانية، وعندي ما يتعلق بالتربية الأخلاقية، وعندي ما يتعلق بالتربية السياسية والتربية العقلية اللي احنا هناخده النهاردة بإذن الله. كل هذه الأنواع لابد أن كل إنسان منا يأخذ من كل باب من هذه الأبواب المتعلقة بالتربية بقدر ولو يسير، علشان يبقى قادر الإنسان منا على تربية وتهذيب نفسه، وفي نفس الوقت يكون قادر بعد ذلك لما يكون أب أو أم من الأخوات القاعدين معانا أنهم يكونوا قادرين بإذن الله عز وجل على تربية جيل صحيح، تربية الجيل اللي فعلا يكون عز لهذا الدين. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على التربية العقلية الفكرية. طبعا وده طبعا من الحاجات اللي فيها فوارق عظيمة جدا بين التربية في الإسلام وبين التربية عند غير المسلمين. التربية الفكرية، التربية الفكرية هي من القواسم الفارقة ما بين التربية في الإسلام وبين التربية في غير الإسلام. يعني التربية عند غير المسلمين هي لا تؤمن أصلا بالغيب، وهي تشككك في الثوابت والمبادئ اللي انت بتؤمن بيها. يعني التربية في أوروبا، ودي مادة على فكرة، حد من أبائنا الكرام جاب لي الكتاب ده، جاب لي الكتاب ده وهو بيدرس لطلاب الجامعة الأمريكية، وبيقول لي ابني بدأ دماغه تاخد شمال خالص يعني. فسألته ليه؟ قال لي عندهم مادة، المادة دي لازم يدرسوها، المادة دي متعلقة بأصول التفكير، فبالتالي هذه المادة من ضمن اللي بيدرسوها كل ما لا تراه عينك ولم يثبت عليه دليل عقلي من باب التجربة فلا ينبغي عليك الإيمان به. فبيقول لي الولد أولا، ده التربية فكرية عقلية، الولد بيقول احنا من أصول الدين عندنا الإيمان بالغيب، الملائكة من الغيب، شفتوا الملائكة قبل كده؟ قام دليل عقلي تجريبي على ان الملائكة موجودة؟ لا، اذا لا ملائكة، لا الجن، مش حاجة اسمها يوم قيامة، مش حاجة اسمها ميزان وصلاة وحساب. بل وفي نهاية الكتاب، ده السنة اولى، في نهاية الكتاب، هل تؤمن ان هناك اله؟ هل هناك دليل تجريبي على وجود اله؟ هل رأيت الإله؟ والإجابة لا لا لا. وخاصة الناس دي ما خدتش دين، ما خدتش التفكير العقلي لمسألة إثبات الإله. فجاء في النهاية بيقول لي إثبت لي إن في إله. هي دي مشكلة التربية الفكرية العقلية عند الغرب. إنما عندنا كمسلمين التربية العقلية الفكرية أسمى وأعظم وأسمى من ذلك بكثير. التربية الفكرية عند المسلمين، التربية الفكرية عند المسلمين إعمال الفكر اللي هو عندنا عبادة من العبادات القلبية، اللي هو عبادة التفكر. ابن القيم رحمه الله كان بيقول عنها هو مفتاح للخيرات كلها، مفتاح كل أبواب الخير إن الإنسان منا يتفكر. قال وهو من أفضل أعمال القلب وأنفعها له. أفضل عبادات القلب عبادة التفكر، وأنفع عبادات القلب وأنفع العبادات للإنسان هي عبادة التفكر. عبادة التفكر اللي كان ابن القيم، اللي كان ابن الإمام القرطبي رحمه الله بيوضح لنا، فبيضرب لنا مثال فبيقول فهي كالعمود الفقري لعبادات القلب. يعني التفكر، إعمال العقل، إعمال الفكر عندنا في الإسلام هو بمثابة العمود الفقري لكل عبادات القلب. اللي احنا للأسف ما حدش فينا أبدا بيفكر إلا ما رحم ربي، ويقعد يتفكر ويتأمل فيما يدور حوله من أحداث، أو فيما يؤمر به من تشريعات، أو فيما ينهى عنه من أمور منهي عنها. للأسف حتى قيل في شأن الأمة، اللي ابن القيم بيقول في شأنها ان عبادة التفكر هي اجل عبادات القلب، بيتقال عنا الان لما نحينا التربية الفكرية الاسلامية عن حياة المسلمين بيقال علينا اننا امة لا نقرأ، واذا قرأنا لا نفهم، واذا فهمنا لا نعمل، واذا عملنا لا نتقن، واذا اتقننا لا نداوم. فما تشيلش هم العرب، مش ده كلام اليهود عنا؟ ليه؟ يوم ما غابت التربية الفكرية الإسلامية عن محيط شباب المسلمين وعن محيط المسلمين عامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: لابد من أوقات ينفرد بها المرء بنفسه في دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبته لنفسه. ده بيقولها على سبيل الجزم، لازم كل واحد فينا يكون له أوراد أوقات يتفرغ فيها لهذه الأوراد من الدعاء والذكر والصلاة والتفكر. وكان سلف هذه الأمة يعظمون قضية التربية الفكرية عند المسلمين، وقالوا أنها أفضل من عبادات كثيرة، حتى قال سيدنا الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: لأن أقرأ آية واحدة في ليلة أتفكر فيها أحب إلي من قيام الليل كله. الحسن البصري قال: والله بل هي أحب إلي من عبادة 60 سنة. إن أنا أقعد في آية واحدة بالليل أتفكر فيها، دي التربية الفكرية عند المسلمين، آية واحدة أتفكر فيها في كتاب الله عز وجل أحب إلي من عبادة 60 سنة. ده كلام الحسن البصري. ليه التفكر عندنا مهم لهذه الصورة؟ واحد، شوفوا اخواننا التربية الفكرية عندنا كمسلمين عاملة ازاي. واحد، طريق للتوبة وطريق للجنة، طريق التوبة وطريق الجنة لا يبدأ الا باعمال العقل، لا يبدأ الا بالتفكر. كان سفيان بن عيينة يقول: التفكر مفتاح الرحمة. التفكر، اعمال العقل والتفكر مفتاح الرحمة. ألا ترى الرجل يتفكر في ذنبه فيتوب فيدخله الله الجنة؟ انت ما بتخدش بالك ان ممكن الانسان منا في يوم من الايام يكون مذنب فيقعد يتفكر في عاقبة الذنب في الاخرة وعاقبة الذنب في الدنيا، يدفعه هذا التفكر الى التوبة، والتوبة دي تدفعه الى الجنة. وقال وهب: والله ما طالت فكرة امرئ قط الا علم، وما علم احد الا عمل. خلي النهاردة الانسان منا في جنازة وبدأ عقله يتفكر ان كان ممكن انا اكون مين اللي محمول على هذه الجنازة. اخواننا احنا بنبقى على سفر وانا بسافر كتير، فممكن انا ببقى ماشي في لحظة العربية اللي قدامي بتتقلب، في لحظة كان ملك الموت كان في المنطقة دي، في لحظة ملك الموت قبض ارواح ناس كانوا في العربية اللي قدامي، كان ممكن في لحظة أكون أنا العربية اللي ملك الموت موكل بقبض أرواح أهلها. الإنسان منا لما يتفكر هذا التفكر ده بيدعو للإيه؟ للعمل، بيدعو للطاعة، بيدعو للعبادة. دي قيمة التربية الفكرية الإسلامية من خلال التربية الإسلامية. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخستها وفنائها أثمر ذلك له الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. الإنسان لما يقعد يتفكر في الآخرة وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من نعيم إذا كان من أهل الطاعة، ويتفكر في النعيم السرمدي الذي أعده الله لأهل الجنة، ويتفكر في شأن الدنيا وسرعة انقضاء الدنيا وسرعة انتهاء الدنيا، يجد الإنسان منا: لا، أنا خليني مع الآخرة بقى. كذلك أيضا يا أخوانا من فضائل ما يتعلق بالتربية الفكرية بتاعة المسلمين أن الإنسان منا إذا تفكر مش في الآخرة بقى، إذا تفكر في الله، في خلقه وآياته سبحانه وتعالى وأفعاله مع خلقه، إذا تفكر في أسمائه وصفاته، إذا تفكر في تشريعاته، لا يكاد أبدا الإنسان منا يتفكر في مثل هذه الأمور إلا ويزداد قلبه تعظيما لربه سبحانه وتعالى. يعني مثلا الإنسان منا لما يعرض مشهد للتسونامي مثلا، لما يعرض مشهد للتسونامي مثلا وبين عشية وضحاها وبين عشية وضحاها يجد ان ناس كانوا على معصية الله, زلزال بسيط حصل في باطن البحر تولد عنه موجات عظيمة جدا اهلكت قرى ومدن. ساعتها الانسان منا يزداد تعظيما لربه. لذا كان يقول بشر بن الحارث: والله لو تفكر الناس في عظمة الله عز وجل ما عصوا الله سبحانه وتعالى أبدا. وكان حاتم يقول: من التفكر يزيد الخوف. كلما ازداد الإنسان منا تفكرا زاد خوفه لربه أو من ربه سبحانه وتعالى. بل كان الحسن رحمه الله وبيتكلم على أصول التربية الفكرية في الإسلام وفضلها, فكان الحسن البصري رحمه الله يقول: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك, تريك حسناتك وسيئاتك. عفوا, التفكر ده مراية. لو الإنسان منا بالليل قبل ما ينام خد نص ساعة بس وبدأ يتفكر فيما صنعه في نهاره, فانكشف له حقيقة الحسنات عنده واتكشفت له حقيقة السيئات, أصبح التفكر ده بالنسبة لي مراية بيرسم لي شكل حياتي. لذا كما قلت لكم كان من هدي السلف رضوان الله عليهم أجمعين اجتهدهم في قضايا التفكر, فكان كل واحد منهم بيبقى حريص غاية الحرص على التفكر. بل وفي مواطن ما كانت يتخيل لإنسان في يوم من الأيام أنه ممكن يتفكر فيها. مثلا سفيان الثوري, تخيل الآن أن النور قطع علينا, بتعمل إيه؟ اللي بيفكر فينا يقلب اللي جنب, يرعب اللي جنبه أو يخوف اللي جنبه أو إزاي يلهبه يلعبه, صح؟ والعاقل فينا اللي بيقوم يدور هينور نور إزاي؟ الموبايل كشاف. سفيان الثوري رحمه الله بينما هو ذات يوم يلقي درسا على طلبة العلم بعد صلاة العشاء, وزمان ما كانش فيه أنوار زي اللي احنا فيها الآن, كان السراج اللي هو كان اللمبة زي احنا كنا بنعملها لمبة جاز, هي كانت زمان لمبة زيت. حضرتوش انتوا اللمبة الجاز انتوا؟ ايوة, الله ينور عليك. فتخيل ان الجاز في يوم من الايام فضى في اللمبة, ايه اللي بيحصل؟ بتطفي. هو قاعد يحدث الناس وحواليه 20-30 كشاف اتمالوا زيت مع بعض, في لحظة واحدة النور كله فصل. على ما قاموا زودوا المصابيح دي زيت وولعوا مرة تانية, وجدوا سفيان الثوري بيبكي بكاء شديد حتى انه قد بل صدره, الراجل بل صدره من البكاء بتاعه. فقالوا له: يا سفيان ما يبكيك؟ قال: تذكرت ظلمة القبر. ده مش هنا خالص, ده الراجل مش معانا, ده الراجل فكره وداه لحتة تانية خالص. لذا شفت التفكر هنا عمل ايه؟ التفكر هنا اطفى على القلب رقة, التفكر هنا اعطى للعين امر ان هي تبكي, التفكر هنا دافع للعمل. كان بعض السلف كان جعل تحت السرير بتاعه حفرة, ولما يحس ان قلبه فيه قسوة كده ينزل الحفرة ويقفل على نفسه. هو بيعمل ايه؟ مش داخل بيت الرعب. فبيقول بقى: شوف يا نفس انت دلوقتي فين؟ انت دلوقتي في القبر وخلاص الملاكين جايين يسألوكي هتعملي ايه؟ ترجعي للدنيا علشان تقولي رب ارجعون لعلي اعمل؟ خلاص انا فتحته, انت رجعت للدنيا, قومي يلا اشتغلي. فيوم يصلي قيام ليل. سيدنا أسيد بن حضير رحمه الله, اخواننا في حد توفي, حد انا اعرفه, اقسم لكم بالله وهو على خشبة الغسل بنته خبطت علينا واحنا بنغسل, قالت لي: معلش انا عايزاك في سؤال. طب نغسل؟ قالت لي: لا, سؤال ضروري. انا قلت اكيد في كارثة, اطلع بره. ايه هو السؤال؟ ايه هو السؤال؟ سؤال في الميراث, هو عمي هيرث معانا ولا لا؟ ادي فكر واحدة. انسى بقى قصة ايه ان اللي على الخشبة بيتغسل ده ابوها, انسى قصة ان المفترض يكون عندك دمه. لا ده جاي بتسألني سؤال في الميراث. هم ثلاث بنات وامهم والعم موجود. العم يرث ولا لا؟ وابوهم على خشبة الغسل. سيد ابن حضير رحمه الله ورضي الله عنه الصحابي الكريم كان يقول: والله ما شيعت جنازة إلا وأنا أسأل نفسي سؤالين. وأنا بشيع الجنازة، شايلين الجنازة ورايحين ندفنها، عمال أسأل نفسي سؤالين: على أي شيء ماتت؟ وإلى أي شيء هي صائرة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني: وماذا تصنع أنت؟ وأنت بقى ناوي تعمل إيه بعد زواج؟ خدت بالك؟ هي دي، هي دي. والله يا أخوانا، والله عشرات المرات، يعني شاء الله عز وجل في مرة كده إن كان في زوج وزوجته عملوا حادثة، كانت حادثة مشهورة قوي هنا على طريق إسكندرية، وكنا منتظرين طبعا الجثث تيجي من رشيد، فقالوا خلاص الجثث طلعت. فمسافت الطريق، طريق كان زحمة شوية، أنا طلعت بالعربية، وإيه أنا كنت متعبان جدا، فركنت العربية قدام مسجد العيسى مباشرة، وإيه ورجعت الكرسي لورا كده، وإيه قلت أريح شوية على ما هم ييجوا. أقرب الناس للزوج والزوجة اللي ماتوا دول واقفين حوالين العربية بيتكلموا: الدولار بقى سعره كام؟ الزيادة بقت عاملة إيه؟ التجارة، الشغل، المصاريف، الحكاية، الرواية، كذا كذا كذا. ده فكر الناس، لأن إحنا ما تربناش للأسف على التربية الفكرية دي، التربية العقلية دي. ودي مشكلة، دي مشكلة. ما تعلمناش إن إحنا شايلين الجنازة مفيش كلام، الكل بيتفكر ويتأمل الآن هو لو بكرة مكانه هيعمل إيه. حتى دي مش موجودة شوية. إلا ما رحم ربي من أفراد قلائل من الناس اللي ربنا عز وجل من عليهم. الشخصية اللي تلاقيها معدية بالعربية قدام مستشفى، مستشفى الأطفال، وشايف قدام عينيه ابنه قاعد جنبه في العربية، وشايف قدام عينيه أب شايل ابنه متعلق له محاليل ولا متعلق له كانيولا، حطه في ايده كانيولا، وشايل الاسطره بتاعت الولد، والولد نايم على ظهره على كتفه كده، وحاطط عليه ملايه ولا حاطط عليه بطانيه، عادي عدت. انما الصالحين منكم لما بيعدوا على مشهد زي ده تلاقيه بسرعه قام باصص لابنه كده وقعد يتفكر في النعمه اللي ربنا من عليها ان ابنه سليم معافى مش مريض في المستشفى. فأول حاجة أثمرها التفكر هذا، إن أول حاجة عمل أيضا: يا اللهم لك الحمد على نعمك. شفت التفكر قد لإيه؟ شفت التفكر قد لإيه؟ لم يكن تفكر السلف فيما يدور حوله من أحداث، بل كان تفكر السلف في التشريعات التي يؤمرون بها. زي ما ناخد حالا، ما كانوش عندهم تربية فكرية في الأحداث وبس، لا، وفي تربية فكرية متعلقة بالشرع اللي انت امرت به. يعني مثلا، ودي مشكلتنا يا اخوانا، يعني مثلا انت وانت خارج من الحمام بتقول غفرانك، صح؟ ليه؟ يقول لك اصلنا لانني لم اذكر الله سبحانه وتعالى في وقت دخول الخلاء. اقول لك يا حبيبي، الذي امرك بترك الذكر داخل الخلاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركك للذكر عبادة، وازاي تستغفر من عبادة اصلا؟ وبعدين ده معنى بقى ان انت لما بتقوم من النوم تقول ربنا يغفر لي نوم انا ما ذكرتش ربنا؟ سأل مش كده خالص. ابن القيم كان له معنى التاني خالص. ابن القيم يقول هناك امران، ده التفكر في التشريع. وانا ليه بقول دي؟ ابن القيم بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان في حاجتين جوه الجسم لو اتحبسوا جواه يموت الانسان، او يهلك الانسان، او يعذب الانسان. أكل وشرب، تخيل أكل وشرب اتحبس جوه الإنسان، ممكن إيه اللي يحصل له؟ نسأل الله السلامة. الحاجة الثانية، لو الذنوب اتحبست على القلب. فابن القيم بيقول فلما يسر الله سبحانه وتعالى للعبد بعد خروجه من الخلاء خروج المهلك الأول وهو الطعام والشراب، تذكر المهلك الثاني وهو الذنوب، فسأل ربه كما يسر له خروج المخرج الأول المهلك الأول أن يخرج المهلك الثاني وهو الذنوب، فقال غفرانك، أي أسألك مغفرتك. ابن القيم عمال يفكر الكلمة دي بتتقال هنا ليه. ده التفكر. ولو جينا نظرنا إلى قضية التربية الفكرية داخل سورة النور هنلاقيها كانت واضحة جدا 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 داخل سورة النور. وربنا سبحانه وتعالى ذكر دعائم التربية الفكرية في سورة النور في عدة مسائل، أذكر منها المسألة الأولى. أمر الله سبحانه وتعالى المسلم المؤمن على التدبر والتفكر والاعتبار والنظر، دي أوامر ربنا قالها لنا صريحة في سورة النور. الدعوة للتذكر آية 1 آية 27 قال الله عز وجل لعلكم تذكرون. أنا عملت لكم هذه الأحكام عشان يعني الله عز وجل يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم، يبقى أصبح واجب عليك إعمال الفكر في كل آية وردت في سورة النور، إعمال الفكر فيها وإعمال التذكر فيها. ماذا يريد الله من هذه الآية؟ فين عندنا في حياتنا؟ فين عندنا إن ربنا يقول لنا خد بالك هنا لعلكم تذكرون أو لعلكم تفكرون؟ فين عندنا في حياتنا؟ فين إعمال العقل في حياتنا؟ اثنين، الدعوة للاعتبار. قال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي. فكر في الكون. النهاردة كنت بتناقش مع حد ملحد، حول قضية النسخ في القرآن، فبيقول لي نسخ في القرآن إن ربنا سبحانه وتعالى يدينا أمر من الأوامر وبعد كده يشيل الأمر ده، هو ربنا ما يعرفش ولا إيه؟ هو ملحد، تعالى الله عما يقول هذا الملحد علوا كبيرا. فقلت له قضية النسخ في القرآن مش قضية إن رب يعرف أو لا يعرف، ولكن هي قضية أن الله سبحانه وتعالى يتدرج مع الناس في الأحكام. وسألته سؤال، أنا لو عندي طالب النهاردة في أولى ابتدائي ينفع أديله منهج أنت درسته في هندسة؟ مخه ما يستوعبش. هكذا قضية النسخ، النسخ في القرآن كده، إن ربنا سبحانه وتعالى يؤمر بأمر لأن نفوس الناس لن تستقبل هذا الأمر لضعف الإيمان فيها، زي الخمرة مثلا. الخمر نفوس الناس مرتبطة بالخمر جدا، ولو كان من أوليات ما تشربوش خمر الناس لن تستجيب. فبدأ الله عز وجل معهم بقضية التدرج اللي احنا اتكلمنا عليها ده سنة ثلاثة فاتوا. وقلت له ان قضية التدرج دي قضية في الكون كله، والدليل على كده تخيل معايا ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل الساعة 12 ينتهي، الساعة 12 ودقيقة تطلع الشمس، اللي هيحصل الناس تتعمى. بس ربنا يقول لنا على قضية التدرج وآية لهم الليل ها نسلخ منه النهار. تتخيل النهاردة الجو في عز الحر، خلص الصيف النهاردة بكرة شتاء، ايه اللي يحصل للناس؟ تلاقي كل الناس قاعدة في بيوتها عندها برد، ولكن المسألة تبدأ الانسلاخ واحدة واحدة ما بين الصيف وما بين الشتاء، يجي فصل ايه الخريف اللي هو تمهيد للناس ان الشتاء جاي. وصلت؟ فسبحان الله يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اعتبر. ثلاثة، الدعوة للتعقل، الدعوة لإعمال العقل في الصورة برضو كتير جدا. قال الله سبحانه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبقى أول حاجة ربنا أمرنا في القرآن في سورة النور أوامر صريحة في أكثر من آية، آية 1 27 44 61 آيات صريحة، فكر آيات صريحة، ما تعديش الآيات كده، اقعد تدبر واعقل وافهم. اثنين، آيات صريحة تدعو إلى أن يتفكر الإنسان وأن يتأمل الإنسان فيما يشرعه الله سبحانه وتعالى له. ربنا سبحانه وتعالى لا يأمرنا بأمر إلا علشان نقعد نتفكر ونتأمل في هذا الأمر. ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا كل ذي ظفر من الطير وكل ذي نب من السبع؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا ان احنا ناكل النسر الصقر الحداية؟ ليه ربنا حرم علينا ناكل الكلاب وان كان اكلها طبعا النهاردة اصبح من ضروريات الحياة؟ ليه حرم علينا الاسود والنمور؟ ليه؟ لان من طبع هذه الحيوانات الافتراس، الدم، الحاجات دي بتحب الدم جدا. فتكون النتيجة ان اللي يخالط الحاجات دي هياخد من ايه. حتى انا كنت لما كان السيرك هنا في المنصورة كنت واقف مع المدرب بقوله انت بتتعامل مع الاسود ازاي؟ قال لي ان ما كانش يبقى قلبك ميت وانت بتتعامل معاهم هيعمل لك مشكلة. قلت الحمد لله اللي حرم علينا احنا نتعامل مع الحيوانات دي. عشان ايه؟ قلبك ما يموتش. أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن نتفكر ونتبين، أن كل آية كل تشريع ربنا يأمرنا به نعد نتأمل فيه. قال تعالى ويبين الله لكم الآيات، ربنا بيبين لكم الآيات ليه؟ علشان تتفكروا وتتأملوا فيها وتتأملوا فيها. ثلاثة، ربنا سبحانه وتعالى من باب دفعك دفعا كده إلى إعمال عقلك، إلى إعمال عقلك مع الآيات، ضرب لنا أمثلة، أمثال ضرب الأمثال في الصورة كتير جدا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب مثل للعاص أو للكافر ضرب لي مثل بإيه؟ يلا حسان، ها، أو كظلمات ها في بحر لجي. يعني إيه بحر لجي؟ إيه لجي؟ يعني عميق قوي، أمواجه عاتية جدا، مظلم جدا. ثلاث حاجات، يغشاه موج، هو واقع خلاص في البحر والدنيا ظلمة، يغشاه إيه؟ ها؟ موج، ها؟ من فوقه، من فوقه ها؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد. يعني إيه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شغل دماغك بقى. ها؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ طب تعالوا الأول بس، إيه 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 إيه. لما ربنا بيشبه لنا حاجة بحاجة يبقى في عندنا حاجة بيضرب لها مثل وفي بينهم بين بعض رابط. ده مثل للعاصي أو للكافر بالبحر اللجي اللي وقع فيه غريق، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. إيه الرابط بين الاثنين؟ طب اولا هسألكم سؤال، ليه الظلمة؟ الظلمة تديك معنيين، ها، الوحشة، الدنيا لما تظلم الانسان بيبقى مستوحش جدا، ادي واحدة. اتنين الخوف. بصوا اللي انا بعمله معاكم ده هو المفترض انتوا اللي بتعملوا مع القرآن، فتلاقي دايما العاصي او اللي عنده كافر والعياذ بالله قلبه مليان وحشة ومليان. ايه كمان؟ طيب هو اللي وقع في حتة زي دي كده في حد ممكن يساعده؟ وهكذا حال هذا الانسان اللي نزل في مكان لا يساعده فيه احد. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان يا ولاد؟ الحالة النفسية اللي بيقابلها هذا الإنسان وبيدور على أي سبيل نجاة، حالة اليأس، حالة الإحباط، حالة القنوط. إذا كنت أنا ما بطلع إيديا مش شايف إيديا، فإزاي حد هيشوفني؟ ما تنساش الوحشة، الخوف، اليأس والإحباط. ولو جيت قارنت بقى بين العاصي وبين اللي واقع في بحر زي ده تجد دايما العاصي في وحشة، العاصي في 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 خوف، العاصي في يأس وإحباط وقنوط. اللي أنا عملته معاكم ده يا أخوانا هو ده المراد، إن أنا أقعد أتفكر كده. طب ما تيجي ناخد النموذج الثاني، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، الزيت لوحده بينور، يكاد زيتها يضيء ولو لم، نور على ظلمات بعضها. الله، ايه ده؟ وهيبقى في موطن من مواطن الامتحان اقول لك ماذا تعني لك هذه الآية. كذلك ايضا يبقى قلنا اول حاجة الدعوة الصريحة للتفكر، الدعوة الصريحة للتفكر في تشريعات الله، تحفيز الطاقات العقلية للتفكر في الأمثلة والتشبيهات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الصورة. رابع حاجة استخلاص الدروس والعبر، دي من التربية العقلية عندنا، استخلاص الدروس والعبر، ان كل موقف ورد في الصورة لازم تقف معاه كده وتقول ايه الدرس المستفاد من هنا، زي احنا بنقرأ كل مرة كده كل يوم جمعة صوت الكهف، ايه الدرس المستفاد من صوت الكهف؟ ما تنتقلش من قصة اصحاب الكهف لقصة صاحب الجنتين غير بعد ما تقف، ايه المستفاد، ايه المستفاد؟ طيب مثال على ذلك من خلال الصورة، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ها لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. طب الخير بقى فين؟ يلا قولوا لي فين الخير، ايه الخير اللي في قصة الإفك؟ واحد محص المؤمنين السيدة عائشة ربنا سبحانه وتعالى، والمؤمنين برضو اتمحصوا كلهم بالبلاء اللي وقعوا فيه واتمحصوا، معناها ربنا غفر لهم ذنوبهم. ايه كمان؟ ظهر المنافقين على حقيقتهم، كانوا مختفيين وسطنا، حسن الظن. ايه كمان؟ فضل السيدة عائشة رضي الله عنها. ايه كمان؟ ان في تشريعات جديدة شرعت للمسلمين من خلال الايات. ايه كمان؟ حصول مراتب الايمان العالية زي اللي حصل مع ابو بكر الصديق لما عفى عن مصطح. ايه كمان؟ ان تكون القصة دي قدام عينيك لو حصلت في يوم من الايام تقدر تستفيد منها خبرة ليك. هو ربنا ليه ما قلناش على الخير اللي موجود في الصورة في القصة؟ هو ليه؟ ما هو كان سهل قوي ان ربنا يقول لنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. ليه لم يذكر ربنا عز وجل الخير؟ يا ابني فكر بقى، يا ابني فكر بقى، اعمل العقل. شفت الصورة بتعمل ايه؟ القرآن كله كده. ما انا قلت لك المذكرة ان شاء الله هي مفتاح خير ليك في كل حاجة بعد كده في تعاملك مع القرآن، في كل صورة وفي كل آية. كذلك أيضا الصورة فيها حث على التفكير والتدبر في عواقب الأمم السابقة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر لنا قصة سيدنا آدم ذكرها لنا ليه؟ أقول لكم على حاجة سريعة كده لطيفة. أول سورة الأعراف ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم على قصة آدم وقصة الشيطان معاه. بعدها بشوية بدأ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، ولا يا أيها الناس، ولا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. قال إيه؟ ليه ما قالش يا أيها الناس؟ ليه ما قالش يا أيها الذين آمنوا؟ ليه ما قالش يا أيها المسلمون؟ ليه؟ هو ده، هو ده الحث والتفكر في أحوال السابقين. لما بيقول لك يا بني آدم افتكر على طول آدم، افتكر أبوك الشيطان عمل معاه إيه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهم ليريهما سوآتهم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. إن ده آت يا بني آدم من بعد قصة آدم على طول. ليه؟ فكر، فكر اللي حصل قبلنا إيه. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما لما جاب الإسلام اللي هو الاستسلام، مين أكتر نبي كان مستسلم لأوامر الله؟ سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم. فهو النبي اللي انت بتذكره في كل صلاتك، وكأنك بتقول ربنا أنا بجدد العهد معك على قضية الاستجابة والاستسلام لأوامرك. وصلت الصورة؟ قال الله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. تنسوش الناس اللي قبلكم. الصورة لم تكتفي إلى هذا المنهج من قضايا إعمال العقل فيما يدور حول الإنسان أو فيما سبقه في الأمم السابقة أو في الأحداث أو في التشريعات، لا خالص، بل بدأت الصورة ترسم لنا أصلا إيه منهج التفكر، إيه منهج التفكر في حياتك. واحد، منهج التفكر في حياتك لابد أن يكون معتمد على اليقين وعدم قبول القول بلا علم. قضية مهمة قوي. اوعى في يوم من الأيام تحكم على شيء بمجرد القول بلا علم، بمجرد الظن بلا يقين. ده ربنا ذم أكثر السابقين بقوله إن يتبعون إلا الظن. إنما إحنا في ديننا لا، إحنا في ديننا مش ماشيين كده، ده إحنا ماشيين بيقين. يقين مين يا عم؟ ده انتوا عندكوا الاحاديث بتاعتكوا اصلا، بصوا على الاحاديث بتاعتكوا، ده تلات ارباع الاحاديث عندكم مضروبه. نقول له لا يا حبيبي الحمد لله احنا عندنا منهج يقيني في مساله تمحيص الحديث. العلماء قالوا لنا عايزين تحكموا على الحديث صحيح ولا لا، بينوا لنا رجالكم. يلا قولوا لنا سمعتوا الكلام ده منين؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. العلماء بقى عملوا ايه؟ جاء اولا العلماء بدأوا يقولوا لنا فلان ده شيوخه مين علشان اعرف هو فعلا سمع الكلام ده من اللي قبله ولا لا، ومين الرواة اللي روا عنه علشان اعرف هم سمعوا من بعض ولا ما سمعوش من بعض. يعني انا لو قلت لك النهاردة حدثني الشيخ الالباني، تصدقني ان شاء الله يرحمه رحمة واسعة. ليه؟ انا الشيخ الالباني كان في الاردن وانا عمري ما سافرت الاردن. الشيخ الألباني كان متوفى سنة 1999 وأنا وقتها كنت لسه يعني كنت لسه في جامعة تقريبا، فما مسافرتش. فتقول أنت كذاب. فجوم العلماء عندنا علماء الحديث قال لك مين شيوخه سمع عن مين ما سمعش عن مين. بل مثلا منصور بن عمار أو سفيان بن عمار، سفيان بن عمار ده كان ما شاء الله له شيوخ في مصر مثلا، قال انا عايز اروح اسمع من اهل الشام. فلما راح سمع من اهل الشام، معلش حاجه حديثيه كده سريعه، لما راح سمع من اهل الشام وهو راجع حصلت عاصفه، كل الاحاديث اللي كتبها عن شيوخ الشام طارت وضاعت منه، فرجع بدا يحدث من الذاكره بتاعته فبدا يلخبط. فالعلماء نقبل حديثه ولا نقبل حديثه؟ قال لك نقبل حديثه من كل احد الا من علماء مين؟ الا من علماء الشام. كان في واحد هنا في مصر من اكبر محدثي مصر وعلماء اسمه عبد الله بن لهيعه. عبد الله بن لهيعه ده كان عالم كبير جدا من علماء مصر في الحديث، دخل عليه طلبه علم كتير جدا سمعوا منه. بس ابن لهيعه ده المكتبه بتاعته اتحرقت اللي كان فيها كتبه واحاديثه اللي كتبها والكلام ده، بعد كده بيحدث بالحفظ فوهم. فالعلماء قالوا ايه؟ هناخد منه عن طريق العلماء اللي رووا عنه قبل ايه؟ قبل ما الكتب تتحرق. كل اللي رووا عنه بعد ما الكتب تتحرق احنا مش هناخد. وضعوا منهج دقيق، عملوا كتب كامله للضعفاء والمتروكين والكذابين، وعملوا كتب كامله للثقات، وعملوا كتب كامله لعلم التدليس، وكتب كامله قصه طويله. فاصبح المنهج عندي مبني على اليقين، حتى ان الغرب الان لما بيجوا يحسدونا بيحسدونا على علم الحديث، على علم السند. ليه؟ احنا لو جينا قلنا النهاردة في اوروبا يا اخوانا هاتولنا السند المتصل بتاعكم لاقرب نسخة انجيل. احنا النهاردة علمائنا يعني شيخ مصطفى معاه سند للنبي صلى الله عليه وسلم، عالم عن عالم عن عالم عن عالم لحد النهاردة. اللي معاه اجازة في القرآن نفس القصة، صح؟ حد هنا معاه إجازة في القرآن؟ سندك فين؟ من شيخك وصل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نقول لهم تعالوا هتقول لنا بقى سندكم للإنجيل، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وبعد كده ينط لك 300 سنة عن فلان، بعد كده 200 سنة عن فلان، بعد كده 500 سنة عن فلان. طب يا أخوانا الفترة دي كلها مين اللي كان بيروي عندكم؟ مفيش. عشان كده عندهم معضلة إثبات إن الإنجيل مش محرف. نرجع تاني. واحد، المنهج اللي الصورة وضعته لينا إنك لما تيجي تقبل نص اقبله بيقين. اثنين، اعتماد المشاهدة وسيلة من وسائل العلم والمعرفة. إنك النهاردة لما تيجي تحكم على حاجة أنت شفت، يعني مثلا طلب جاي بيقول إيه ده مصطفى ده يعني كان بيقوله ماشي مع بنت امبارح في الحتة الفلانية. طالب انت شفت؟ يا ما تكلمش، صح؟ ما عرفتش ده بيقولوا هيعملوا كذا. حضرتك شفت؟ يا ما تكلمش. ده فلانة بيقولوا عليها، شفتي حضرتك؟ لا ده انا متيقنة. متيقنة من مين؟ اصل فلانة قالت لي. مين فلانة؟ تعالي يا فلانة انت قلتي؟ انا والله ما قلت الكلام ده خالص. اعتماد المشاهدة وسيلة. لذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بإيه بإيه شافوا شفتوا الحادثة دي شفناها تعالي تعالي اجلدوا 100 جلدة كل واحد منهم. ده مبهج المنهج العلمي عندنا لازم يكون مبني على الايه على المشاهدة. ثلاثة الاعتقاد باستمرارية الحركة العلمية ومحدودية العقل البشري. ان القانون ده اللي وضعه علماء المسلمين هو القانون اللي مشى عليه اوروبا واحنا سبناه. ان كل يوم لا في حاجة في 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 في, في حاجة اسمها القيمة المضافة. حاجة اسمها الايه القيمة المضافة. يعني ايه القيمة المضافة؟ هناك في اليابان بيقولوا انت هتصنع مايك زي ده هتعمل مايك زي ده. في واحد قبلك السنة اللي فاتت عمل مايك زي ده بالظبط. المنتج ده انا مش هديك ترخيص بيه الا ما تحطيه لي عليه ايه قيمة مضافة. قام جاي قال ايه خلاص انا هعمل مايك من غير ايه من غير سلك. جاء السنة اللي بعدها واحد انا عامل عايز يعمل مايك من غير سلك. قالوا مش هقبله منك اصل السنة اللي فاتت في واحد عمل ايه مايك من غير سلك. قال خلاص هما الناس دول بيشتغلوا اصلا في الندوات والكلام ده انا هعمل فيه من تحت هنا كده قلم ليزر بحيث يبقى من هنا كلام ومن هنا ايه اشارة ليزر كده. السنة اللي بعدها جاء واحد عايز يعمل قالوا لا مش هنقبل منك كده لازم تحط لنا ايه قيمة مضافة. قالهم خلاص ده انا هحط فيه مايك من هنا والليزر من هنا وهعمل فيه اسمه ايه برزنتيشن مثلا برزنتيشن بحيث يقدر يدي اسمه برزنتر باين ولا مش عارف اسمه ايه كده اللي هو بيغير الـ 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 الشرايح على الباوربوينت. واحد جاء السنة اللي بعدها عمل ده كله طب احنا عايزين بقى نعمل ايه قال ده انا احط لك فيه كشاف عشان لو الدنيا ظلمت تشوفه. ده اسمها الايه القيمة المضافة. علشان كده كل سنة في اليابان بينزل لنا ايه حاجة جديدة. القاعدة دي اللي هم حطوها لسه محطوطة من حوالي 33 سنة 34 سنة دي اصلا موجودة عندنا في 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 ديننا ان لا يعتمد الانسان على ما عنده من علم بل لابد دايما ان هو ايه يجدد ويطور. انا كنت قاعد مع احد كبار مشايخ مصر من يومين ثلاثة فقال لي كلمة رهيبة جدا. قال لي إن ما كنتش كل يوم هنحط في الدرس بتاعك حاجة جديدة قال لي كلمة خطيرة جدا. قال لي من لم يتجدد يتبدد. من لم يتجدد ها قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم. يبقى أنت ما تعرفش النهاردة اعرف بكرة اعرف بعده وكل يوم زود حاجة. شفت المنهج التفكير العقلي في الصورة ماشي ازاي. ايه النوع الأخير من أنواع التربية اللي ذكرت الصورة وهي ما يتعلق بالتربية السياسية. تربية سياسية صح تربية سياسية بقى نتكلم على لا مش نتكلم على حد هنتكلم على السياسة الشرعية. السياسة الشرعية يقصد بالتربية السياسية تعليم القيم والتوجهات والثقافات السياسية من جيل لآخر بهدف الاستقرار في العلاقة بين الشعوب والدولة. الدين عندنا علمنا ازاي تكون هناك اصلا حالة من حالات الاستقرار بين الشعوب وبين الدولة. طبعا احنا من ابعد الناس عن الفكرة دي. جميل ليه ما عندناش تربية سياسية اسلامية. وتهدف التربية السياسية الاسلامية ان تهيئ للانسان كل ما يمكنه ويؤهله لممارسة الحياة الانسانية السليمة. ألف باء سياسة. ألف باء سياسة إن الدولة تعطي للإنسان حقوقه كاملة. بقول لكم محتاجين للدين قوي والله محتاجين للدين قوي. يعني ربنا يستر ما تعملش قضية قلب نظام حكم بالدرس ده. واحد المحافظة على العقل من خلال الصورة. اتنين المحافظة على النسل. محافظة على العقل في التربية الفكرية اللي قلتها لكم دلوقتي. إزاي الدولة تكون مهتمة بتربية عقليات الناس علم الناس. التعليم في مصر يبقى شكله عمل ازاي. اتنين المحافظة على النسل من خلال ان ازاي الدولة ما تفرضش ضرائب على اللي عايز يتجوز. لا ده تيسر له مسألة الزواج. تجهز مساكن للي عايز مقبلين على الزواج. تجهز قروض للي عايزين مقبلين على الزواج، تجهز قروض طبعا حلال شرعية. ازاي النهاردة تحجم الدولة كل ما يثير الشهوات داخلها عشان محافظة على النسل؟ ازاي الدولة تسن قوانين وتشريعات تمنع والعياذ بالله من كل ما يؤثر على النسل؟ ثلاثة، المحافظة على حق الإنسان في التملك والكسب. أربعة، المحافظة على حق الإنسان في الحرية. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فإيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. اثنين، التأكيد على حقوق وواجبات أفراد الأمة. التأكيد على حقوق وواجبات أفراد الأمة، وده عن طريق عدة حاجات ذكرت الصورة. واحد، إقرار مبدأ العدل التام بين جميع أفراد المجتمع. لازم يكون في عدل تام بين جميع أفراد المجتمع، بحيث من خلال العدل ده اللي يحسن يثاب واللي يغلط ها يعاقب. قال تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب ها من الإثم. طيب والذي تولى كبره منهم، يبقى هنا اللي غلط هيتعاقب، واللي غلطوا كتير عقوبتهم تختلف كل واحد نتيجة الايه الجرم اللي عمله. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، غلط في عقوبة. ثلاثة، تشجيع في الدولة برضو، دي من الأمور السياسية، تشجيع معاني التكافل والتسامح والعفو بين الأهل بين أفراد المجتمع. إن الدولة لازم تراعي إن هي تغرس في قلوب الناس مبدأ التسامح ومبدأ العفو ومبدأ التراحم بين المجتمع. مش تطلع أغنية ويسمح في الدولة إنه تطلع أغنية طلع سلاحك وتعامل، خلي سلاحك متكامل. صح؟ هي دي الكارثة. الدين عندنا النهاردة في السياسة الشرعية في التربية الإسلامية إن لازم نشيع بين المجتمع قضية الإيه؟ قضية التكافل والتراحم والتسامح بين أفراد المجتمع. ما تبقاش الأفلام بتاعتنا بتاعت عبد موتة وبتاعت مش عارف مين ومين ومين. ويصبح النهاردة عجيب في 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 أحد المسلسلات اللي فيه مشهد كده واحد بقى عمال يضرب الناس ومش عارف إيه والكلام ده، إن شباب في السودان اقتنعوا بالفكرة. أمو عاملين إيه؟ أمو عاملين يقلدوه. في أحد المسلسلات اللي حصلت في رمضان إن البلطجي اللي في الشارع اتشاكل مع حد فنزله، طلع له شقته ومعاه بلطجية ونزلوه ولبسوه هدوم حريمي، هدوم بيت حريمي، ولبسوه ونزلوه في الشارع كده. كانت النتيجة الدولة نفسها أعلنت إن حصلت حوالي 16 حادثة في الفيوم والمنوفية وفين 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 بنفس الصورة بالضبط. ليه؟ ما عندناش سياسة شرعية، ما عندناش سياسة إن أنا أخلي المجتمع ده كله على قلب بعض كده مترابطين متراحمين. السياسة الشرعية اللي بتدعو دايما الدولة اللي هي تأكد بين أفراد المجتمع على الحب والترابط والصلة والتراحم. فأي النهاردة فيلم مسلسل أغنية هتدعو لوجود عنف بين الناس مرفوضة، مرفوضة. إن الدولة تسن تشريعات إن أي حد سيكدر السلم العام اللي مبني على التكافل والتراحم والتآخي بين المسلمين له أشد عقوبات. اللي تشوفه في الشارع ماسك سطور ولا ماسك سلاح ولا ماسك خرطوشة وفي رواية ماسك مقروطة، ده لازم يتعاقب عقوبة جديدة. الحاجات دي لازم يتحط لها. ليه؟ لأن الدولة المفترض أن هي ترعى من خلال السياسة الشرعية أن المجتمع ده كله حاجة واحدة بس، نسيق واحد. لو تلحظوا الفيديوهات اللي بتيجي من مدارس اليابان، فيديوهات بتربط دايما بين الأولاد وروح الايه الفريق الواحد. صح كده؟ حتى لسه شايف فيديو من قيمة كام يوم ان في ولد في اليابان، برضو فيديو من اليابان، ولد بيجري كده في الجمباز وبينط من فوق حاجز، فكل ما يجي ينط اللي يحصل مش عارف، يفشل تاني مرة، يفشل تالت مرة، يفشل. قام المدرب قام مجمع كل زمايله كده متجمعين كلهم اتجمعوا كده وقعدوا يقولوا ايه هنشجعه ونحمسه مش عارف ايه يلا عشان التجربة اللي بعدها. كل الأولاد عملوا ايه؟ نجح. كل بقى تشجيع وتسقيف ومش عارف ايه والكلام ده، التسقيف جامد مش عارف ايه. فكانت النتيجة الولد نجح لأنهم قدروا يربطوا اللي الدين بيقول لنا عليه، شجعوا معاني التكافل والتراحم. المسلسل أو الفيلم اللي بيدعو إلى إشاعة والعياذ بالله روح العداوة أو البغضاء بين الناس، الإعلام اللي يطلع يوقع بين المسلمين بعضهم وبعض، ده لازم يتعلق من رجليه. كذلك أيضا التحذير من السياسة الشرعية، تحذير من إشاعات سوء ومنع انتشارها بين الناس. أخوانا من قيمة فترة، من قيمة فترة حصل معي موقف عجيب جدا. انتوا لو تلاحظوا ان الفترة الفات دي كلها انا كنت دايما افتي بحرمة ايه شراء الدولار. انا بالفترة دي انا حرام، ليه؟ ده بيؤثر على الاقتصاد بتاع البلد، وبلدنا دي لازم نحافظ عليه. فطلعت اشاعة ان الجنيه هيتعوض. انا جالي 4 اتصالات في اقل من ساعة. حد كان يقول لي ما تعرفش حد، انا معايا 100,000 دولار، 100,000 دولار وعايز ابيعهم. اصل هو كان هيبيعهم مثلا ب 18 جنيه دلوقتي، لما قالوا هيعوموا وهيعملوا هيسووا او مش عارف كان ايه اللي حصل يوميها، الدولار نزل مثلا 12 جنيه او 10 جنيه لما منعوا الاستيراد او الكلام ده. فانت فوجئت ان ده جايب لك 100,000 جنيه، وده عايز مش عارف 70,000، وده 50,000، وده 40,000، واحد جاي بيقول لي معايا 250,000. قلت له يا اخوانا انا ماليش في القصه دي خالص، وانا افتي بحرم ده من البدايه. فالإشاعات اللي ممكن تظهر في يوم من الأيام داخل المجتمع ممكن تدمر مجتمع، ممكن تدمر مجتمع. لا تنسوا أن صورة النور وهي بتربي الناس على السياسة الشرعية منعتهم من إشاعة الإيه؟ ها؟ ونشر الشائعات دي كلها من التربية الإسلامية. كذلك أيضا التأكيد على وحدة الأمة المسلمة واعتبارها جسما واحدا، والصورة بينت ده من خلال آيات كتير جدا. يعني مثلا واحد قذف محصنة، ده واحد ولا جمع؟ ربنا قال فاجلدوهم، صح؟ صح؟ فاجلدوهم دي واحد ولا جمع؟ ليه الواحد عبر عنه بالجمع؟ لأن دي مسئوليتنا كلنا. الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم، ليه بصيغة الجمع؟ احنا كلنا واحد. قال تعالى وآتوهم، عشان دي مسؤوليتنا كلنا. كذلك أيضا الصورة أكدت على وجوب احتكام المجتمع المسلم لشريعة الله سبحانه وتعالى، وجوب احتكامنا للشريعة. الأمة كلها الآن، كلها الآن والله بعد ما جربت قوانين الشرق والغرب، الأمة كلها الآن نفسها وبناها اللي يجي اليوم تطبق فيه شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. احنا جربنا كل القوانين، فرنسية وإنجليزية، كل القوانين، وللأسف قوانين دي ما عملتش حاجة، بل زودت مشاكلنا فوق المشاكل. مشاكل الناس الآن في تتمنى ان هي يعني ترجع تاني تقريبا تنفذ شريعة الله سبحانه وتعالى. ويؤكد ربنا عز وجل إن ده أصل من أصول السياسة. قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا، ها؟ المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد من الأمور المتعلقة أيضا بالسياسة الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة النور هو ما يتعلق أيضا بمسألة سن القوانين والتشريعات التي تحافظ على الناس. وهذه التشريعات والقوانين إنما تكون منبثقة من خلال القرآن والسنة، من خلال حكم الله سبحانه وتعالى. يا أخوانا شرع الله سبحانه وتعالى للزاني إذا زنى وهو بكر لم يتزوج أن يجلد 100 جلدة، وإذا تزوج أن يرجم حتى الموت. ممكن تقولوا لي لما سن هذا التشريع كم حالة زنا ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماعز الغامدية، ماعز الغامدية، ما هي دي، والمرأة اللي زنى بها عسيف زوجها الأجير اللي كان عند زوجها، والمرأة اللي اغتصبت في الطريق، وإيه كمان حد يعرف، والمرأة اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي إنه يرجمها. 5 حالات، 5 حالات في 23 سنة، 5 حالات في 23 سنة. ليه؟ لأن القانون كان راضح، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إذا كنت هتتمتع لدقائق فأنا هسن التشريع يمنعك من السعادة تماما، صح؟ فكانت النتيجة إن هذا التشريع منع ولا ما منعش. طب قارن بين التشريع اللي بيقول لك إذا كان هذا الموافقة بين الرجل والمرأة فلا شيء عليهما. ده يدعو لإيه؟ ده يدعو باختصار إلى الحياة اللي إحنا عايشينها الآن، إلى الواقع اللي إحنا عايشينه الآن، انتشار الفاحش في كل مكان إلا ما رحم ربي عز وجل. هي دي المشكلة وهي دي الكارثة. أسألكم سؤال، العقوبات اللي موجودة في القانون الجنائي هل منعت جريمة؟ كم حالة سرقة ظهرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حالة سرقة؟ المرأة المخزومية، الرجل اللي الثياب بتاعته سرقت من المسجد ورفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم هانما النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده جاء صاحب الثياب وقال يا رسول الله عفوت عنه. والحالة بتاعت الحرب حاجة كمان يا أخوانا، حاجة كمان، ثلاث أربع حالات سرقة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيبوك عشان ما تقولوش أصل دول كانوا الصحابة ودول اللي تربوا على إيد النبي والكلام ده. طيب ما جاء من بعد ذلك، كم حالة نقلها التاريخ لنا أنها أقيمت عليها الحد؟ حالات قليلة جدا 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 جدا. ليه؟ لأن احنا طبقنا الشرع في هذا الوقت. طب تعالى انت بقى النهاردة شيل الشرع ده بقانون من عند الإنسان، كانت النتيجة؟ لا، ده انت النهاردة تعالى تقول بقى ايه، انا بدل ما كنت هجلد في القذف او في الزنا او في السرقة انا هحبسه. هو يعني كان اول مرة يطلع يسرق من الميكروباص واتقفش، دخل السجن، اتلم في السجن على مين؟ على مش عارف السيد حنطورة والسيد مشرط والسيد مش عارف مين ومين 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 ومين، دول بقى اللي علموه بقى ازاي يسرق بجد. دخل يا عيني حرامي قد كده طلع ايه؟ حرامي دولي. مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل؟ لا لا لا، انت النهاردة انت هتسرق انا هقطع ايدك، الايد اللي سرقت دي انا هقطعها. كم حالة سرقة ظهرت في زمن النبي؟ طب ما بعد النبي؟ حاجات تتعدى على صوابع الإيد، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بنا من أنفسنا، فيعلم ربنا تبارك وتعالى. حتى يا أخواننا العقوبات اللي شرعت في غير الحدود، يعني العقوبات اللي شرعت في غير الحدود عقوبات تدل قد إيه فعلا إنما جاءت من لدن حكيم خبير. يعني مثلا إحنا عندنا واحد معاه 100 مليون جنيه وبنقوله طلع زكاتك، فقال لا ما فيش حاجة اسمها الزكاة، أنا مش هطلع زكاة يا عم، 100 مليون جنيه دول يعني لو 40 مليون جنيه يبقى زكاتهم 1 مليون جنيه، 80 مليون يبقى 2 مليون، يعني أنت تتكلم 2.5 مليون جنيه طلع، يا دي المصيبة السودة، ده أنت موتني ولا تاخدش مني إيه. طب خلاص إحنا نطبق عليك عقوبة، إيه العقوبة؟ هنحبسك سنة. عادي عادي، حبسني سنة سنتين بس ما تاخدش مني جنيه، العقوبة دي ما تنفعش. طب نضربه، نجيبه كده نديله علقة، هاتوا بص قطعني حتت، يعني بص قطعني حتت بس ناخدش مني ايه. طب الشرع لما جاي يتعامل مع مانع الزكاة في عقوبة شرعية يتعامل معها ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. اللي هيمنع الزكاة هنعمل فيه ايه؟ هناخد منه الزكاة غصب عنه، ده مش كده بس، وهناخد ايه؟ خلي البخيل، ها ناخد بقى، انت كان معاك كام؟ 100 مليون جنيه، 100 مليون جنيه يعني هاخد منك نصهم، ادي 50 مليون جنيه، وزكاتهم 2.5 يبقى 2.5، 52 مليون جنيه هتدفع الزكاة؟ لا لا لا، ال 2.5 مليون هم وفوقهم بوسة كمان. فشوف حتى العقوبة الشرعية كانت ماشية ازاي، مش هيأدي الدالة مين؟ لا الا الفلوس، مش هيأدي بالبخيل الفلوس، هندفعك خلص. يبقى إذن يا أخوانا من ضمن الأمور الشرعية السياسية للصورة ذكرتها صورة النور هي مسألة التزام المؤمن بشرع الله عز وجل. وعلى فكرة يا أخوانا اسمعوها مني جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حد يصنع في الأرض خير من أن يمطروا 40 سنة. شوف المطر والخير اللي فيه اللي هيغرق الناس يعم الناس كلها، تخيل الناس اللي في الصحراء، الصحراء مصر الشرقية والغربية، المطر النازل عليها 40 سنة، ممكن تقول لي شكل الأرض بعد كده بقت عاملة ازاي، وكمية الخير اللي يطلع منها بقى عامل ازاي؟ صح. فربنا بيقول لنا ان الخير اللي ممكن يجي للإنسان في 40 سنة إقامة حد أفضل من ده كله، ماشي كده؟ إذن إقامة الشرع في بلد هذه منحة من أعظم منح الله عز وجل للناس، ولا يمن الله عز وجل على أمة بتحكيم الشرع فيها إلا إذا كانت الأمة من البداية ملتزمة بشرع الله عز وجل. يعني الشاب المسلم النهاردة الذي لا يلتزم بغض البصر ولا يلتزم بصلاته ولا يلتزم بطاعته لربه، ما يجيش يقول لنفس الشرع تتحكم، أنت أول واحد مضيع لها. ومتى استطاع كل إنسان منا أن يحكم شريعة الله عز وجل على نفسه ابتداء أقيمت لنا في أرضنا؟ لما يكون كل واحد فينا النهاردة ملتزم بالتشريعات اللي ربنا عز وجل وضعها، تكون النتيجة لما كل فرد فينا التزم، كانت النتيجة أن المجتمع كله إيه؟ بقى ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الخير وهذا الفضل بالتحاكم إلى شريعة الله لا يكون ابتداء إلا بعد أن يقيم كل إنسان منا شريعة الله عز وجل على نفسه، إلا بعد أن يقيم شريعة الله سبحانه وتعالى على بيته، على أهل بيته، على أسرته. إذا أقيمت الشريعة في بيوتنا تقام لنا واقعا عمليا ملموسا في حياتنا. وبهذا بفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد انتهينا من الأمور المتعلقة بصور التربية وأنواع التربية الإسلامية التي ذكرت من خلال صوت النور، من خلال التربية الإيمانية الروحية، التربية الأخلاقية الاجتماعية والفردية، واتكلمنا بعد ذلك على التربية المتعلقة بالشهوات، التربية الجنسية، واتكلمنا بفضل الله عز وجل على التربية العقلية الفكرية، واتكلمنا كذلك أيضا على التربية المتعلقة بالتربية السياسية من خلال صورة النور. هيبقى لينا إن شاء الله لقاء أخير بإذن الله عز وجل الحد القادم إذا شاء الله عز وجل، وده هيكون من أهم اللقاءات اللي في الصورة، وهو متعلق بالحدث الكبير اللي جاء في صورة النور وهو حادثة الإفك. وهنستخرج إن شاء الله مع بعض وإحنا ماشيين مع بعض كده، هنمسك المصاحف ونستخرج بفضل الله من حادثة الإفك 19 آية أو 17 آية أو 10 آيات على اختلاف العلماء فيها، هنطلع من خلالها إن شاء الله 100 فائدة، 100 فائدة ما بين فوائد أخلاقية وتربوية وسلوكية وأداب وأمور متعلقة بالدين وأمور متعلقة بالسلوك وأمور متعلقة بالدنيا وأمور متعلقة بالآخرة وأمور متعلقة بالرب وأمور متعلقة بالعبد. كل ده هنطلعه إن شاء الله من خلال قصة حادثة الإفك بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله تكون لها مذكرة خاصة بيها، تكون لها مذكرة إن شاء الله خاصة بيها هناخدها إن شاء الله الحد الجاي بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، وبكده إن شاء الله هنقول بأن الامتحان إن شاء الله إحنا هنختم الحد، ناخد أسبوع مذاكرة ولا أسبوعين؟ خايب يا خايب. خلاص أنا ما بحب دائما أجمع بين القولين ما بين الأسبوع والأسبوعين. هنأخذ عشرة أيام إيه؟ هنمتحن هنا إن شاء الله، هيبقى في الامتحان الشفوي، البنات ورا هيسمعوا للبنات 20 درجة طبعا على الحفظ، حفظ سورة النور، والشباب برضه هيبقى في شباب هنا معاكم للتسميع، وفي 80 درجة على المذكرات إن شاء الله. متفقين على ذلك؟ جزاكم الله خيرا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينور حياتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا دائما من الناس اللي ربطت قلوبها بكتاب الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.